وليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مناقشة الآخند للشيخ الأعظم، ووصلنا إلى المناقشة للدليل الثاني، وهو أن التقييد خلاف الأصل، وبما أنه يلزم من تقييد الهيئة تقييد المادة ولا يلزم من تقييد المادة تقييد الهيئة، فمقتضى القاعدة رجوع القيد إلى المادة، لأنه لا يلزم منه إلا تقييد واحد، بخلاف إرجاع القيد إلى الهيئة فيلزم منه تقييدا. فجوابه بأن هذا الدليل إنما يتم لو قلنا بالتقييد، فإذا قلنا بأن إرجاع القيد إلى الهيئة يوجب تقييدا زائدا وهو تقييد المادة، فما أفاده الشيخ الأعظم تام، إلا أن المقام ليس كذلك، حيث إن تقييد الهيئة يكون مانعا من انعقاد الإطلاق في المادة، لا أن الإطلاق انعقد وحصل تقييد زائد، بل نفس تقييد الهيئة قرينة مانعة من انعقاد الإطلاق في المادة. بل تقييد الهيئة قرينة مانعة عن انعقاد الإطلاق ومقدمات الحكمة في المادة، فلا يلزم بالتالي من تقييد الهيئة تقييد مادة ليكون ذلك مخالفا للأصل، بل هو عبارة عن عمل في الهيئة يمنع الإطلاق في المادة، ويبطل الإطلاق من أصله، فهو من الدفع لا من الرفع، وليس في ذلك مخالفة للأصل. وأما ما ادعاه الشيخ الأعظم من أنه لا فرق بين التقييد وإعمال عمل يبطل الإطلاق في كونه على كل حال مخالفة للأصل، فعهدة هذه الدعوة على المدعي، فالذي هو مخالف للأصل خصوص التقييد، وأما منع انعقاد الإطلاق من أصله في المادة ببركة تقييد الهيئة فليس ذلك مخالفا للأصل.
فكأنما المسألة رجعت إلى دعوة مقابل دعوة. فالشيخ الأعظم يقول لا فرق عندي بين تقييد الهيئة في كونه موجبا لتقييد المادة أو في تقييد الهيئة في كونه مانعا من انعقاد الإطلاق في المادة، فعلى كل حال هذا مخالف للأصل. وأما الشيخ الآخر فيقول كلامك يتم فيما لو كان تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة لكنه لا يوجبه بل يمنعه من أصله، فتقييد الهيئة لا يوجب تقييد المادة حتى يكون رفع للإطلاق، بل هو يمنع الإطلاق من أصله فهو من الدفع، والدفع ليس مخالفا للأصل. فالشيخ الأعظم يقول الدفع والرفع مخالف للأصل، الشيخ الآخر يقول المخالف للأصل هو الرفع، أما الدفع فليس مخالفا للأصل. ولذلك لابد أن نلتفت إلى أن الشيخ الأعظم صرح بذلك في كلامه حينما قال ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد، قال ما في فرق، على كل حال الرفع والدفع مخالف للأصل. لكن الشيخ الآخر يناقشه في هذه الدعوة. تمام، جيد جدا. طبق هذا المقدار. قال وأما في الثاني، يعني الدليل الثاني فمناقشته، فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل، والمقام من هذا القبيل ليس من مقام ليس من قبيل التقييد، بل هو من قبيل إعمال عمل يمنع من انعقاد الإطلاق، فتقييد الهيئة لا يوجب تقييد المادة بل يمنع انعقاد الإطلاق في المادة من أصله، لا يكون على خلاف. وهذا إن قلت هذا خلاف الأصل أيضا قلت لا أسلم أنه خلاف الأصل، رجعنا إلى دعوة مقابل دعوة، لا يكون على خلاف أصلا أصلا. لماذا؟ لماذا ليس خلاف؟ يقول إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد، مثل التقييد لا يكون هناك إطلاق، أصلا ما انعقد إطلاق في المادة من أصله كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا ما هو معنى ذلك كون التقييد خلاف الأصل إلا كون خلاف الظهور المنعقد للمطلق، إذا انعقد الإطلاق حينئذ كان التقييد خلاف الأصل، أما إذا ما انعقد من أصله لم يكن مخالفا للأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات من أصلها منعقدت في المادة لا يكاد دقق لا يكاد ينعقد له، يعني للمطلق في المادة يعني لإطلاق المادة، هناك ظهور كان ذاك العمل أي عمل وهو تقييد الهيئة المشارك مع التقييد في الأثر من جهة إبطال الإطلاق في المادة، يعني هذا الأثر إبطال الإطلاق في المادة وبطلان العمل بإطلاق المطلق يعني إطلاق المادة مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا. لا، المخالف للأصل ماذا؟ تقييد الإطلاق، أما منع انعقاد الإطلاق ليس مخالفا للأصل. طبعا العبارة فيها ربكة، فيها قلق، صاغها المصنف بصياغة فيها تشويش لعل، أو ما فيها تشويش على مستوى الله بس لا زين.
لأن هو من شتمة من ناحية مخالفة الأصل من حيث الظهور كلام الأصل تام، لأنه أصلا ما ظهور.
نعم.
بس من حيث أن الأصل عدم نص القرينة، فما لا يتم كلامه حينئذ باعتبار أنه حينئذ هذا العمل الذي يعمل في إطلاق الآيات قرينة، ونص القرينة الأصل يعني مقابل الظهور تجري على طبيعتها، فمقدمات الحكمة تتم حينئذ وطبيعتها
يعني. لكن أن أنقل قرينة على أن هذه المقدمة ليست جارية هذا يحتاج إلى مغلظة. لكن القرينة هي موجودة، القرينة موجودة على كل تقدير. ترى نحن نشك في أصل وجود القرينة، فكلامكم صحيح، الأصل عدم القرينة. أما إذا كانت القرينة موجودة عندنا قرينة لكن نشك، قال المولى إذا جاء زيد أكرم، قال إذا جاء، هذا قرينة. لكن نحن من الأصل نقول هذه القرينة الآن ترجع إلى الهيئة الوجوب، لو ترجع إلى الواجب المادة. القرينة موجودة في الأصل، فالمقدار المتيقن من الأصل العقلائي أصلت عدم القرينة. إذا لم توجد القرينة من أصل أو شككنا في وجودها، بالعبارة أخرى إذا شككنا في وجودها، أما إذا وجدت وشك في قرينيتها، هذا الشك في قرينية الموجود، هل هنا أصل عقلائي يقول الأصل العدم؟ فإذا هذا ماذا ما ستكون هذه القرينة؟ قرينة لماذا؟ لأنها مرددة إما للوجوب أو للواجب، فأنت أحدد هل هي للوجوب الآن؟ هل هي للواجب؟ ما هو المختار؟ فإذا قلنا الأصل عدم كونها للواجب، الأصل عدم كونها للوجوب،
ما في أصل يعني. فنقول بالإجوال ليش نطلق خصوص المادة وخصوص الهيئة؟
هذا خوش، الحمد لله، هذا الذي قاله الأخذ. أنتم ستصلون إلى نتيجة الأخذ، أنه الأخذ قال ما عندنا أصل يحدد، قرينة موجودة لكن ما أدري أنا، لا أعلم هل هي للمادة، هل هي للهيئة، أنا لا أعلم، ولا توجد قرينة، فنرجع للأصل العملي البراءة، لأن شك في التكليف من الأصل، إلا أن يكون هناك تكليف سابق. الشيخ الأعظم هو الذي يدعي بأن عندنا أصل لفظي، وهو أن أن القرينة ترجع للمادة، وذلك إما بدعوى طق شمولي وبدلي وسبق، إن كلاهما بمقدمات الحكمة، فلا فرق بينهما، لا يكون أحدا أظهر من الآخر ما دام بمقدمات الحكمة للوقت. الثاني هذا اللي الآن عليه المعركة، وهو أن تقييد الهيئة يوجب تقييدا زائدا، فيصير عندنا تقييدان للهيئة للمادة، أما تقييد المادة ما يجب تقييد زائد، بل هو واحد، فلأجل أنه لا نخالف الأصل مرتين بل نخالفه مرة واحدة، نقول بأن القيد يرجع للمادة، هكذا قال الشيخ الآخر. يقول ما توجد مخالفة للأصل، إنما توجد مخالفة للأصل لو كان فيه تقييد، وهنا لا يوجد تقييد من الأصل، حتى لو أرجعنا القيد للهيئة لا يوجد إلا تقييد واحد، أرجعنا للمادة لا يوجد إلا تقييد واحد، فعلى كل حال لا يحصل عندنا إلا تقييد واحد، أرجعناه للمادة، أرجعناه للهيئة. فالشيخ الأعظم والآخذ متفقان على وجود تقييد، لكن هل هو تقييدان؟ هل هو تقييد واحد؟ التقييد موجود، لكن هل هو اثنان أو واحد؟ فهل هذا يجب أن يكون مثلا مرجح لرجوعه إلى الهيئة؟ الآخذ الشيخ الأعظم يقول نعم، لأنه سيلزم تقييدان، فالقرينة موجودة والتقييد موجود، لكن الأخذ يقول لا، ما يلزم على كل حال إلا تقييد واحد أصلا، تقييد واحد وهو للهيئة مثلا أو للمادة، وتقييد الهيئة ما يستلزم تقييد المادة، تقييد الهيئة يمنع من الإطلاق من الأصل، ليس تقييدا زائدا فقط.
يعني نقول بأن مخالفة الأصل واقعة على يد حالة،
نعم.
إذا طرحنا هذا القيد إلى الهيئة فسوف يحصل عندنا مخالفة إلى الأرض من جهتين، من جهة التقييد في نفس إطلاق الهيئة، ومن جهة الخروج عن أرض على المقارنة في إطلاق المادة. بينما لو طرحناه إلى إطلاق المادة فبيكون عندنا مخالفة إلى الأرض من جهة فقط التقييد لإطلاق المادة، ويبقى إطلاق الهيئة على حاله.
فالمخالفة على كل حال موجودة.
مخالفة يعني بحسب تقريره هي مخالفة لأصل واحد مرتين بحسب كلام الشيخ الآخر. بحسب تقرير الشيخ الآخر مخالفة لأصل. طبعا يكون مخالفة لأصل واحد مرة واحدة أولا.
لكن كلامكم جميل جدا، لكن الشيخ الأعظم جاء من أي فكرة؟ فكرة التقييد، ما جاء من فكرة عدم القرينة. أنتم الآن ابتكار جديد فتحتم نافذة جديدة.
اي نعم، وقع من شيء
اذا هكذا جيد. على كل حال هذا انتم يعني تشكرون على الاثنين لا على خصوص الشيخ الآخر، يعني أنتم لا تدافعون على الشيخ الآخر. حتى الشيخ الآخر تقول له لا أصلا أنت كان بإمكانك أن تقول المخالفة للأصل لازمة على كل حال، سواء بسبب التقييد أو بسبب عدم القرينة. الأصل عدم القرينة وهذا صالح للقرينة فالأصل عدمها.
لا، الكبرى الذي جاء لها الشيخ
الآخر
وهي أنه فيما لو دار الأمر بين مخالفتين ومخالفة للأصل فالأولى أن نأخذ بالمخالفة الواحدة. فهذه الكبرى حاصلة حتى على ما أفاده الشيخ الآخر، لأنه دار الأمر أيضا بما ذكره من تقرير دار الأمر بين مخالفتين ومخالفة، غير ما في الأمر أنه جاء بمخالفتين لأصلين ولا أصل واحد. فحينئذ نرجع إلى النتيجة التي أرادها الشيخ الأعظم وهي أنه الأمر آخر قيد للمادة لا إلى الهيئة.
نعم، هذا الذي كلامكم أنه الأولى إرجاعه إلى المادة حتى لا يلزم مخالفة الأصل مرتين، من جهة تقييد الهيئة ومن جهة مخالفة بماذا؟ عدم القرينة. على كل حال جيد، على كل حال لا بأس لهذا المقدار، لا بأس. وكأن الشيخ الأعظم، حتى نختم ثم إن شاء الله نتحاور، لا بأس. وكأن الشيخ الأعظم أو المتوهم توهم بأن الإطلاق كالعموم فهو ثابت على كل حال، مع أن الإطلاق يختلف عن العموم فهو منوط بمقدمات الحكمة. ووجود القرينة مانع عن انعقاد الإطلاق ومقدمات الحكمة. وبناء على ذلك يكون إرجاع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة متكافئ ولا أولوية لأحدهما على الآخر، ويستحكم الإجمال. إلا اللهم إجمال، فنرجع للأصل العمل يعني. إلا اللهم أن تكون القرينة منفصلة لا متصلة، كما لو قال المولى مثلاً أكرم زيدا، ثم بعد يوم قال إذا جاءك فأكرمه. فهنا إذا كانت القرينة منفصلة فقد انعقد الإطلاق في الهيئة وهي أكرم صيغة إفعال، وفي المادة وهي الإكرام. وبالتالي إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة يعني الوجوب، لزم تقييد زائد في المادة يعني الواجب، فلزم تقييدا. وأما إذا أرجعنا القيد إلى المادة فلا يلزم تقييد الهيئة، بل قيد واحد في المادة. فهنا يمكن أن يتم كلام الشيخ الأعظم ما دامت القرينة منفصلة. انعقاد الإطلاق فتأمل، والوجه في التأمل واضح جدا، وهو أن الشيخ الأعظم لا يفرق بين القرين المتصلة والمنفصلة، فكلاهما تهدمان أصل الظهور. لا أن القرين المتصلة تهدم الظهور والمنفصلة تهدم الحجية كما هو مبنى المشهور أصل الظهور. لا أن القرين المتصلة تهدم الظهور والمنفصلة تهدم الحجية كما هو مبنى المشهور، بل مبنى الشيخ الأعظم أن القرين المنفصلة كالمتصلة تهدم أصل الظهور كما مر عليه في الحلقة الثالثة. وبما أن القرين المنفصلة كالمتصلة تهدم أصل الظهور، إذن فإرجاع القيد دقق إلى الهيئة لا يوجب تقييدا زائدا في المادة، بل إرجاع القيد إلى الهيئة يمنع أصل الإطلاق في المادة، وهذا ليس فيه مخالفة زائدة للأصل، فيبقى الإشكال على حاله، وأنه لا أصل لدينا في القيود المشكوكة. قال وكأنه توهم شيخ الأعظم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت على كل حال، وما دام ثابت يلزم الإشكال بالتالي تقييدان أو تقييد واحد، ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد بحجة التقييد، وتارة بحجة إبطال العمل، لا يغير من الواقع شيء ما دام الإطلاق ثابت، سواء لزم تقييد زائد أو لزم إبطال العمل، فعلى كل حال مخالفة للأصل لأن الإطلاق ثابت، فرفع اليد عنه مخالفة للأصل. وكأنه توهم أن إطلاق المطلق كالعموم ينعقد مباشرة، لكنه فاسد، وهو فاسد. لماذا؟ لأنه لا يكون إطلاق أصلا، ما ينعقد الإطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات، يعني مقدمات الحكمة. نعم إذا كان التقييد بمنفصل كان التقييد منفصلا، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الرجوع إلى الهيئة كان لهذا التوهم مجال. لماذا كان لهذا التوهم مجال؟ لأنه انعقد الإطلاق ما في قرينة متصلة، فانعقد إطلاق الهيئة، انعقد إطلاق المادة. فإذا أرجعنا القيد إلى الهيئة رفعنا اليد عن إطلاق الهيئة وعن إطلاق المادة، فهذا مخالفة كان للأصل. كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة. فتأمل وجه التأمل أن هذا الكلام المشكلة لا ينسجم مع مبنى الشيخ الأعظم، لأنه يرى أن القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور، فبالتالي إرجاع القيد إلى الهيئة يمنع أصل ظهور الإطلاق في المادة، فلا يلزم تقييدا آخرا زائدا ولا مخالفة للأصل زائدا. هذا هو تمام الكلام، كل الكلام في التقسيم الثاني، الواجب المعلق والواجب المنجز. وقد اتضح من كل ما سبق أننا ذكرنا 6 إشكالات على الواجب المعلق، وتحصل في نهاية المطاف من كل ما تقدم أن حقيقة الواجب المعلق واجب مش نعم أنه يرجع إلى الوجوب المشروط بالشرط المتأخر، وأن هذا الواجب المعلق هو نفس الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم. هذا الشيء فلا تنسى. وشيء آخر مهم أيضا تعرضنا له بالتبع، وهو أنه إذا دار أمر القيد بين رجوعه للهيئة أو رجوعه للمادة، فعلى رأي الآخون لا يوجد أصل لفظي، فنرجع للأصل العملي وهو البراءة، إلا أن يكون هناك تكليف سابق الاستصحاب. على رأي الشيخ الأعظم يوجد أصل لفظي وهو أن القيد يرجع للمادة بهذين الدليلين. والذي يبدو والله العالم هو أن الصحيح مع المصنف أنه إذا دار أمر القيد تكون المسألة مجملة ولا يوجد أصل ينقح لنا، فنرجع للأصل العملي. إذا النتيجتان خرجنا بهما في هذا التقسيم، النتيجة الأولى أنه الواجب المعلق يرجع للوجوب المشروط بشرط متأخر، وأن الأصل عند الشك هو الإجمال، فنرجع للأصل العملي. هذا هو تمام الكلام في هذا المقام، والحمد لله رب العالمين.